تطيعوه تهتدوا.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة. لماذا يتطاولون على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
هل يحسب المسيئون أنهم سينالون من مقامه الرفيع؟
هل يستطيع هؤلاء أن يطفئوا ضوء الشمس؟
هل يمكنهم أن يغيروا الحقيقة؟
هذا رسول الله،
هذا محمد.
إنا كفيناك المستهزئين.
حملة قناة الحكمة للذود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقاة. ويا علم الهدى يفديك عمري، ومالي يا نبي المكرمات، ويا تاج التقى تفديك نفسي، ونفس أولي الرئاسة والولاة. فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي. يحار اللفظ في نجواك عجزا، وفي القلب اتقات الموريات. ولو سفكت دمانا ما قضينا، ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا.
لقد تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم للمحاربة منذ بدء الدعوة الإسلامية، فقد استخدم المشركون بمكة أساليب الاستهزاء والتكذيب والتضحيك وتكثيف الدعايات، بل وكانت هناك عدة محاولات لاغتياله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كال اليهود الطعنات لشخصه صلى الله عليه وسلم. بل وفي القرون الوسطى خرجت كتابات مضللة يزعمون فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا مدع للنبوة، وأنه أغلق الباب لأي نبي يأتي بعده صلى الله عليه وسلم. وفي السنوات الأخيرة شهد العالم تصاعدا في الطعن لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فصدرت كتب من أشهرها كتاب تحت عنوان Prophet of Doom، أو نبي الخراب. وصف كاتبه قاتله الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاطع طريق. وفي سبتمبر من عام 2005 قامت صحيفة دنماركية مشهورة بإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإساءة هذه المرة أكثر إيلاما، لأنها تخرج من واحدة تنتسب للمسلمين في بلد إسلامي. وهذا واجبنا أن نتصدى لمثل هذه الأعمال أيا كان مصدرها. فعذرا يا رسول الله، ما رأينا في دفتر المجد أسمى منك حبا برغم كيد الوشاة. تبت يداهم بكرة وأصيلة، وخلدت في حقب الزمان رسولا، وبقى على الأيام ذكرك طيبا ومجودا ومرتلا ترتيلا. لكنني ماذا أقول ولا أرى إلا ضلالا ذاع أو تضليلا. وتألبت ضد النبي محافل وتحالفوا، بل أعلنوا التدويل، زعموا بأن أمة همجية، بل زوروا تاريخنا تهويلا، وتقولوا رغم الذي يدرونه كبرا، وكم كان الغرور وبيلا. كفل الإله الرد، ما مستهزئ بمحمد إلا وصار مفتنا مأكولا. ما كان قصد الهازئين محمدا، القصد كان الله جل وكيلا. هذا حبيبك سيدي، ما حيلتي؟ ضاق الخناق على الجميع وحيلا، فإذا اعترضنا ضد سب قيل صه، العصر يقضي حكمة وعقولا. ولكننا في هذه الحلقة من منتدى الحكمة نفتح هذا الملف للذود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا كفيناك المستهزئين، هذا هو شعار حملتنا في قناة الحكمة للذود عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحملة التي انطلقت عصر اليوم ذودا عنه صلوات ربي وسلامه عليه وصيانة لجنابه الرفيع ومقامه السامي، لأننا فجعنا في هذه الأيام بكتاب لكاتبة مغمورة لا يسمع عنها أحد. كتبت كتابا فاضحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه من الفضيحة. نشرت الجرائد أن هناك استجواب يناقشه مجلس الشعب المصري حول الإساءة للرسول الكريم في كتاب جنسي صارخ يوزع بالقاهرة. الكاتبة استغلت اسم النبي لترويج كتابها الفاضح. حتى الصحابة لم يفت الكاتبة أن تكيل لهم الاتهامات، وقالت أيضا أن البخاري رحمه الله كان مدسوسا على الإسلام. هذا المصنف أسمته الكاتبة الحب والجنس في حياة النبي، نعوذ بالله من ذلك. وتضمن هذا الكتاب عددا من السفهات والتطاول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الصفحات المسيئة في هذا الكتاب، في الصفحة 93 صنفت فصلا بعنوان القبلة الفرنسية أسرع طريق للنشوة الجنسية، وفي صفحة 95 صنفت فصلا آخر بعنوان مهارة على الفراش، تتناول فيه الكاتبة أوضاع الجماع. وفي صفحة 11 من هذا الكتاب كتبت فصلا بعنوان محنة الحبيبة. وفي صفحة 49 وصفحة 50 تحت هذا العنوان قالت صور البخاري الجنسية، وعنوانا آخر بعنوان معدل زواج النبي، إلى أن وصلت ببجاحتها إلى فصل يحمل عنوان هل خانت عائشة النبي. سنناقش في هذه الليلة هذه الترهات والسفاهات، واعتذارا إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، مع شيخين جليلين. أبدأ بمن عن يميني، صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أرحب بك يا شيخ الكريم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا.
وأشكرك شكرا جزيلا، وأعلم أن اليوم كانت عندك خطبة جمعة وأتيت رغم هذه المشقة، بارك الله فيك.
أسأل الله أن يتقبل يا باشمهندس.
جزاكم الله خيرا. كما أشرف كثيرا أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور مازن السرساوي، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ الكريم على تلبيتك دعوة منتدى الحكمة للمشاركة في هذه الحملة.
عزك الباري، هذا واجب.
بارك الله فيك. وننتظر أيضا اتصالات إخواني وأعزائي المشاهدين، لكل يدلو بدلوه، فهذه محنة عظيمة ابتلي بها المسلمون في هذه البلاد، فلا بد أن نهب جميعا وأن نقف معا وقفة رجل واحد ضد هذه الإساءة، لا سيما أنها صدرت من امرأة مغمورة. سيدي فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي، الشيخ الزغبي أصر وأمرني أن أبدأ بسؤالك تكريما وإعزازا وتقديرا لفضيلتك. الحقيقة شيخنا الكريم، جريدة الغد في عددها رقم في عددها السنة يعني من أسبوع كده من شهر، عدد 144 بتاريخ 7 يناير 2008 عدت ملفا عن هذا الكتاب اللي هو الحب والجنس في حياة النبي، وقالت تحت عنوان فضيحة أن يصدر هذا الكتاب الذي يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفر الإمام البخاري ويدعو إلى تجسيد الرسول في السينما ورسمه، ويدعي هذا الكتاب خوف النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة أن يتزوج عليها حتى لا تحرمه من مالها. وذكرت المصنفة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 52 امرأة بعد موتها، بعد موت السيدة خديجة، ووصف النبي في هذا الكتاب بأنه محب للجنس والعياذ بالله. وقالت أن البخاري ماجوسي، وذكرت أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت عنها أنها كانت مدللة ومتمردة في شقاوة المراهقات. هذه مقدمة لما احتوى هذا الكتاب من سفاهات وافتراءات. قالت في صفحة 49 ما نصه: لقد صور لنا بعض الفقهاء شخصية الرسول على أنها شخصية أسطورية هائلة لا تصل إلى مداركها طاقة البشر العاديين، لذا فقد منعوا وحرموا رسمها أو تصويرها أو تمثيلها في السينما، على عكس بقية الأنبياء الآخرين وأشهرهم المسيح عيسى عليه السلام، في حين أن لا آية في القرآن الكريم ولا حديثا صحيحا يمنع ذلك. تعليق فضيلتك على هذه المصنفة التي تتمسك بالآية والحديث وتطلب أن يمثل الرسول في السينما وأن يرسم بالرسم اليدوي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما أدري يعني كيف أتكلم وأقدم على الشيخ حفظه الله تعالى، وما كان ينبغي لي ذلك، لكن نزولا على رغبة الشيخ يعني ننفس. صلى الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن ينفع به حيثما حل. الله يبارك فيك سيدنا، ربنا يحفظكم ويجزيكم عنا خيرا. فإن هذا الذي نعيشه في هذه الأيام ليس جديدا، هذه المسألة التي نحياها اليوم من تطاول بعض الطغام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا يحدث لأول مرة، بل هذا أمر يحدث كثيرا من أناس من صنف معين. هذا الصنف بلغ به النقص مبلغا شديدا حتى أراد أن يثبت للناس أنه موجود، لأن هناك خلق من خلق الله عز وجل يعيشون ويموتون ولا يحس بهم أحد، كما يقول القائل: وقد يموت كثير ما تحس بهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، كأنهم كانوا عدما أصلا، لا يؤبه لهم لا عند ولادتهم ولا عند وفاتهم. وبعد هذا ينقسم هذا الصنف إلى قسمين: قسم يسعى إلى إظهار نفسه بالفضائل ومكارم الأمور ويسعى إلى تحصيل المجد بحقه، وقسم آخر تضغى عليه نفسه الأثيمة فيصر أن يضعها في موضعها اللائق من الخسة والمهانة، فيظهرون أنفسهم بالقبائح. كذلك الرجل الذي وقف على شفير زمزم وبال فيها، فقيل له: ويلك، ما أردت إلى ذلك؟ فقال: أردت أن أذكر ولو باللعن. المهم تعرفه خلاص، واحد يقتل قتيل حتى يخرج في التلفاز وحتى يأتي في الصحف الرسمية ولو في صفحة الحوادث، مش عنده مشكلة. وهذا الصنف لا ينبغي على المرء أن ينشغل به كثيرا بادئ ذي بدء، لأن الأمر كما قال أبو الطيب: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. عندما يغضب علي اللئام فذلك أمر لا يؤثر، كما قال الآخر: إذا رضيت عني كرام قبيلتي فلا زال غضبانا علي لئامها. فلا ينبغي بادئ ذي بدء أن يهتم بشأن هؤلاء. ولهذا أنا أحيي ما فعلتموه من عدم ذكر هذه الكاتبة باسمها أو عدم التنويه بها أصلا، لأنها ليست شيئا، فلا ينبغي أن نصنع منها شيئا، نصنع منها ضحية. وهؤلاء القوم يتخذون مثل هذه الأمور تكأة للشهرة. هو مغمور، مش محدش يعرفه ولا حد أصحابه يعرفون، فيتخذ الطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تكأة ليرد عليه أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف بأنه عدو النبي، مش مشكلة التي تعرف السلام. ولولا أن هذا الأمر منشور وأنه قد عم وقام ووصل إلى أن صار استجوابا في مجلس الشعب والأمر صار يعني معروفا عند الناس، لما حل لنا أن نذكره أصلا، ولكان ينبغي أن يردم عليه وأن يقبر في قبره الذي ما خرج منه، وأن يظل في تلك المزبلة التي ما خرج منها أصلا، ولكن الله تعالى غالب على أمره. وأنا أشعر وأحس كما يحس كل متابع لهذه الحوادث من مبدأها وحتى الآن، أن وراء هذه الحادثة كما كان وراء ما سبقها نفس شيعي خبيث، وذلك واضح جدا منذ بداية هذا المد الشيعي الأثيم الذي استطاع أعداء الله عز وجل من الروافض الأخباث أن يعمموا الأمة به، لبسوها العمة. يعني
اسمح لي يا شيخنا أقول برضو نفس قرآني لجماعة
لا محال،
هو أنها استغلت لما للشخص المذكور اسمه أحمد صبحي منصور في بعض كتابها، يعني ذكرت
والله
نعم واستغلت به صدق.
هو إنما ينزف من هذا المعين الخبيث معين الروافض، وما كنت أحب أن يذكر اسمه فليس له من اسمه أي نصيب، هو شخص ضالع في الضلال والسفة، وكان أجدر أن يسمى بأذم مظلم مخذول، ولكن الله غالب على أمره.
طيب
فهذا النفس الشيعي الذي ملأ الدنيا الآن وبدأ يمكن لأمثال هؤلاء الخنافس والجعلان اللواتي كنا وراء تحت في الحجور وراء الحيطان أن يظهروا في النور، لأنهم سيجدون هناك من يحميهم ومن يحرسهم ومن يمكن لهم ويدعمهم في ذلك. فهذا النفس ظهر في ذلك الرجل الذي تكلم عن البخاري منذ قليل، ثم الآن يظهر في نفس هذه المرأة الحمقاء الخرقاء التي جاءت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تطعن في السيدة عائشة وتطعن في البخاري، وهذه جادة مسلوكة لأهل البدع. إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، وإذا رأيت الرجل يطعن في البخاري فاتهمه على الإسلام، هذا زنديق، لأن الأمة أجمعت على صحة البخاري وعلى قبول كل ما عند البخاري. فهذا الذي يجري الآن يحتاج حقيقة وقفة.
وهذه وقفة
تأصيلية.
طيب واسمح لي أنا بوقفة لأن معي على الهاتف الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا أستاذ حمدي.
أهلا فندم إزي حضرتك.
بارك الله فيك. نحن نناقش الآن هذا الكتاب الذي تطاول على مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. برأيك كرجل قانون في بلد الأزهر ماذا ينبغي فعل؟
والله يمكن أنا يعني في خلال الدقائق المعدودة اللي أنا استمعت ليها لهذا الحديث، يعني أنا يعني لا أستطيع أن أتمالك أعصابي على ما استمعت إليه، لأنه ده في كل الحالات يعني بجريمة، يعني جريمة يحاسب عليها شخص دنيويا وأخرويا، وأنا مش متصور أنه تحت أي ظرف أنه من بيتنا إحنا نفسنا أنه يحصل هذا الموقف. وأنا متفق معك أنه يعني هذه الكاتبة وهذه الصحفية أيا كان أمرها وأيا كان كنيتها يشيء منكم يعني صح أنه ما يذكرش اسمها، لأنه هي أصلا الاسم إحنا لا يعنينا أن إحنا نعرفه، لكن بيبقى في الأخر الجريمة، يعني صرف نظر عن شخص مرتكبها إذا كان يبتغي الشهرة أو إذا كان يبتغي أي مقصد في نفسه، ولكن عمر الأمور ما كنت أتصور أنها توصل للمدى اللي هي بتوصل ليه. ولكن هذه الجريمة المفترض أن هو معاقب عليها دنيويا طبقا لقانون العقوبات، وإحنا صرف نظر عن شخص مرتكب هذه الجريمة يجب أن نتصدى له وأن نتصدى له بحزم، وأنا في يقيني بمشيئة الله أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي عن التصرف لمثل هذه التجاربات اللي بتسيء لرمزنا واللي بتسيء لديننا واللي بتسيء لينا بصفة عامة، يعني الإساءة للرمز هو إساءة للمجموعة.
يعني ماذا يمكن أن تقدم نقابة المحامين أستاذ حمد؟
كما قلت لحضرتك أنه هذه الجريمة معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات،
يعني يحق للنقابة رفع قضية مثلا؟
يعني ده أنا في يقيني أنه لازم حنتخذ هذا الأسلوب، لأن ده معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات في المادة 161 وفي المادة 171 وفي المادة 86 انه دوت في كل الحالات دوت بيعتبر اضرار في الوحدة الوطنية، والمادة صريحة في اللي بتعاقب بالجريمة اللي تصل العقوبة فيها لخمس سنوات. المادة صريحة في انه نفس اللي عملته الصحفية ده يعني معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، ودي مسألة احنا طبعا لابد ان نفرد لها دعوة مستقلة وتقام من نقابة المحامين بالجيزة، لأن التجاوزات ديت يعني مسألة ذات في منتهى الخطورة. أما أن تحدث من الدولة اللي احنا بنعيش فيها ومن شخص موجود في دولة بترعاه وبياكل من خيرها، وإذا كانت تعتنق الإسلام أو لا تعتنق، وفي كل الحالات هي عايشة،
لا هي مسلمة،
عايشة في مصر، هي مسلمة كمان،
مصيبة
مصيبة يعني دي مصيبة يعني
لا.
يعني المفروض انها عايشة في دولة اسلامية ودولة بتعز الاسلام ودولة بتقدر الاسلام ودولة بتدافع عن الاسلام، كل ما يحصل منها نشاز بالشكل ده دي مسألة في منتهى الخطورة. يعني لما حصل في الدنمارك قبل كده الدنيا قامت وكلنا طبعا كان لينا وقفتنا في الموضوع ده، ولكن تحصل من 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 عندنا من بيتنا، من بيتنا الاسلامي اللي احنا بنعتز فيه باسلامنا وبنعتز فيه بديننا، واللي احنا يعني تعتبر من كبرى الدول الاسلاميه على مستوى العالم، يحصل ان واحده كده تنفرد بالراي الراي اللي كله نشاز التجاوز اللي نعم. عمره ما يمكن بيتصوره، دي جريمه لابد ان تحاسب عليها.
نعم، جزاك الله خيرا يا استاذ حمدي، واشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة التي أثرت هذا اللقاء، بارك الله فيك. أعود إلى فضيلة الدكتور مازن سرساوي. شيخنا، سألتك عن دعوتها لأن يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم في السينما وأن يرسم بالريشة بدعوى أنه لا آية ولا حديث يمنع عن ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟
أجمع أهل العلم إلى كثير منهم على عدم جواز تصوير الأنبياء على الإطلاق،
نعم،
لا سيما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
نعم،
فإنه الذي قال كما في الصحيح وهو حديث متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل جميع أصناف السنة التي نقلت إلينا، والسنة عند أهل العلم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته أو هيئته أو حالاته، كل هذا سنته، ومن نقل عنه شيئا لا يعرفه عنه صلى الله عليه وسلم فكذب، فقد كذب عليه. والرسام مهما استطاع أن يتصور أو يتخيل لن يستطيع أن يصل إلى هذا الشكل الذي أفرد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
فلا يمكن أن يخطر على بال أحد ذلك. بل إن بعض الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يستطيعون أن يصفوه، يقول أحدهم: والله لو سئلت عمرو بن عاص وعبد الله بن عمرو وغيره، يقول: والله لو سئلت من أصفهم لما استطعت، لأني لم أستطع أن أحد النظر إلى وجهه الشريف لشدة ضيائه صلى الله عليه وسلم. وإن بعضهم كان يظن أن بأنفه شيء من الارتفاع وما ذلك على الحقيقة، ولكن هذا لنور كان يسطع في أنفه صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن لشخص أن يرسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الآن التمثيل هذا كله كذب في كذب. حتى لو الشخص اللي يمثل هذا موجود فعلا، الممثل لا يأتي بجميع أحواله على الحقيقة، وإنما يفعل شيئا ويفوته أشياء، ثم الحبكة الدرامية تأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وقد رأينا نماذج لما مثلوا أحمد بن حنبل والشافعي، وهذا أيضا لا يجوز عندنا لأنهم كذبوا على هؤلاء الأئمة. فلما مثلوا أحمد جاءوا برجل غير أحمد، لا يمكن أن يكون هذا أحمد، لو أن أحمد هكذا لأبغضنا أحمدا في الله، لكن ليس هذا أحمد، هذا أحمدهم هم، لكن أحمد بن حنبل رجل آخر لا يعرفونهم عنه شيئا.
وخاصة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال البشري
صلى الله عليه وسلم،
فسيأتون
ناقصين يعني. ماذا الذي يأتي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا الذي يتصور له نفسه أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فالنقل الصفة على خلاف ما هي عليه قد يصل إلى الكفر أحيانا، حتى إن أهل العلم قالوا وأجمعوا على أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة غير صفته يقصد بهذا تنقصه فهو كافر. فمن قال إن النبي كان أسود كفر، وينطبق هذا على بقية الصفات. لما يأتي واحد يمثله بصورة غير صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أو يعلم ويحتمل هذا التنقص عند أهل العلم، يكفر بذلك الممثل. ولهذا كما قلت منع أهل العلم بالإجماع، مجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي وجميع الفتاوى الفردية من أهل العلم الكرام جميعا على حرمة تصوير المسيح. احتجاجها بأنهم صوروا المسيح، من الذي صور المسيح؟ هل أهل العلم أباحوا تصوير المسيح ولا ده واحد
إنما أهل اليهود هم الذين أباحوا
وواحد مثلا من الكفار الذي فعل هذا هل يحتاج على المسلمين بفعل الكفار؟
سبحان الله
أي كلام من هذا؟ هذا كلام يدل على عدم وجود منطقية في التعامل مع الأحداث هذه امرأة تهرف بما لا تعرف تلقي الكلام على عواهنه يعني تحطب منها هنا ومنها هناك حتى تكون أي شيء والسلام لكن الكلام هذا كلام لا يخرج من ذهن عاقل متى كان فعل الكفار حجة على أئمة المسلمين
وربما يضحكنا أيضا أن دعوتها للتمثيل وهكذا أحد الممثلين الذين مثلوا دور خالد بن الوليد رضي الله عنه كان غير مسلم
وهذه من المصائب العظام حتى الذي مثل دور عمرو بن العاص بعد هذا وكان مسلما جاء هذا الرقيع بعدها في لقاء وقال والله أنا لقد أبغضت عمرو بن العاص لما عرفت عن قرب أنا بكرهه الرجل ده رجل كان وصولي وانتهاز وهذا كان ينبغي أن تدق فيها عنقه وأن يدد فيها حد المفتري لأنه كاذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين ومن هو حتى يكون مقام عمرو بن العاص هذا لا يعرفه أصلا إنما اعتمد على كتابات هؤلاء الخلعاء العلمانيين عن عمرو بن العاص الذين يغضبهم أن فتح عمرو مصرا لكن هذا لو كان حقا مصريا يقدر مصريته على الأقل كما يزعمونهم ويقدر هذا الشرف الذي طوق به عمرو رقاب المصريين جميعا بأن أدخلهم بإذن الله في دين الله أفواجا لما قدر لسانه أن ينطق بمثل هذا الهراء البارد بعد هذا يقول أنا مش عاجبني عمرو كما يعني كما يقال العوام رضينا بالهام والهام مش رضينا
مش راضين بيني
إن لله إن إليه راجعون
فيك شكرا جزيلا الشيخ مازن وقبل أن نتوجه بسؤالي لصاحب الفضيلة الشيخ محمد اسمح لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ وسام السلام عليكم العلماء الأفاضل أوجه شكر جزيل للأستاذ وسام والشعار الذي انطلقت به قناة الحكمة إن كفيناك المستهزئين هو خير رد على هذه الأفاقة المغمورة وما هي إلا حفيدة من حفيدات حمالة الحطب التي لا تعرف شيئا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكفاها إثما أن تتبوأ مقعدها من النار وعلى الجانب الآخر معنا أم فاضلة نوجه لها كل التحية والتقدير والإعزاز تلك الأم التي أنجبت لنا الأستاذ الفاضل وسام عبد الوارث الذي حمل على عاتقه الزود عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المجالات التي تصدت لها قناة الحكمة الفضائية بداية من الأقصى في قلوبنا مرورا بغزة لم تنكسر وما تعرضت له القناة من هموم الأقصى وهموم غزة وأطفال وشعب غزة وما سمعته من قناة الأقصى من شكر وتقدير لشخص الأستاذ وسام ولقناة الحكمة الفضائية التي كانت أولى القنوات بل القناة الوحيدة التي تولت الدفاع عن أهل غزة ثم أبشرك بما لا يخفى عليك أستاذ وسام الحملة العظيمة التي قمت بها للتصدي لقناة الأحمدية التي أغلقت أبوابها بسبب بفضل الله أولا ثم فضل سيادتكم وإدارتكم الحكيمة لقناة الحكمة ومما لا يخفى على الجميع ما تعرض له الإسلام والمسلمين والصحابة من قنوات وجرائد صفراء تصدت لها قناة الحكمة والله أسأل أن يوفق الأستاذ وسام وقناة الحكمة والعاملين عليها للزود عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعني مش عارف أقول أكثر من اللي يقوله العلماء بشأن هذه المرأة النكراء التي لا أصل لها ولا وجود في دين الإسلام ودمتم للحكمة وللإسلام وللمسلمين ومتع بكم الإسلام والمسلمين دوما يا أستاذ
وسام الله يبارك فيك شكرا جزيلا شيخ الكريم سمعنا كلام الدكتور مازن وتعليقه حول ما ذكرت هذه المرأة وكلام الأستاذ حمدي أيضا نقيب المحامين بالجيزة في ظل ما استعرضناه حتى من الخبر كالمنشور والمقدمة التي قدمت بها الحلقة كيف ترى هذه المرأة من ناحية التصنيف وهي تزعم أنها كاتبة وألفت ومنحة الأمانة والعلم والدراية والكلام ده المفترض أن يكون موجود في المصنف أو الكاتب
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده قبل أن أدخل في الإجابة بإذن الله جل وعلا أود يعني من الإخوة المشاهدين ومن الأخوات المشاهدات ألا يتصرع أحد بالحكم على أحد بأنه من أهل النار لأنه ربما تاب إلى الله جل وعلا فيقبل الله التوبة.
نعم أحسنت.
وربما كان الإنسان مجرما أو كان أفاكا أو حتى كان كافرا، إلا أني أقول إن باب التوبة مفتوح بإذن الله جل وعلا. وأذكر الجميع بقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه نقطة بداية. ثانيا أقول نحن كما يقولون الآن في عصر السرعة، بمعنى أننا نعاني أمرا أخلاقيا عجيبا، وما هذا إلا بسبب نقص التربية، لا أقول بعدم وجود التربية التي نادى بها الشيخ المحدث الرباني رحمه الله الألباني لما قال بالتربية والتصفية. وقلت إن فاقد الشيء لا يعطيه، هذه حملت قلما وسطرت كلاما وهي فاقدة لهذا الأمر. وبالتالي حينما نقول نحن في عصر السرعة، لو ضربنا المثال واسعا نقول هذا الرجل حينما يذهب إلى عمل ما ويقول أريد أن أعمل عندكم، يقول مثلا نعطيك 500 جنيه، نعطيك 600 جنيه إلى آخره، يقول لا، إنه يريد في الحال بيتا وسيارة وأموالا. وهذا إنسان يحب العلم الشرعي، لا أقول طالب لأن طالب علم كلمة كبيرة، هذا يحب العلم الشرعي، فالتزم شكلا، فالتزم يريد في الحال أن يكون الألباني، يريد في الحال أن يكون ابن باز، يريد في الحال أن يكون ابن عثيمين، ويريد في الحال أن يكون على فضائيات، يريد في الحال أن تكون له مصنفات إلى آخر هذه الأمور. قص على ذلك الطرف الآخر بقى النخذ والعياذ بالله جل وعلا الذي ما رأى التربية بالكلية، اللي هم طبعا يعني بقصد بذلك العلمانيين وأقصد بذلك غيرهم. هؤلاء جروا في هذا المضمار ومشوا في هذا السوق، وأراد الواحد منهم أن يصعد من أي باب أو من أي نافذة، فأكلوا على كل الموائد، تراهم في كل وادي يهيمون. إن قلت لهم اكتبوا عن النبي بالبذاءات، كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبذاءات. إن قلت لهم اكتبوا عن الصحابة بالتفاهات، كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاهات. إن قلت لهم في أي شيء فعلوا، وما ذلك إلا لأنهم افتقدوا الكثير والكثير. وزي ما الدكتور مازن الله يحفظه قالها ونقلا عن الحافظ ابن كثير: وددت أن أشهر ولو باللعنات. ماشي
طيب، عن الرجل الذي
هذه مقدمة. نعم. لكن يعني أنا أول التصور العام حولنا هذه المرأة أقول بداية أنها ليست متخصصة في العلوم الشرعية. لما قرأت بعض كتاباتها، أنا بأكد قدام الجمهور للمشاهدين والمشاهدات، لما قرأت بعض كتاباتها وجدت الأخطاء اللغوية، بمعنى أني رأيتها تتعثر في اللغة العربية كما تتعثر الدابة إذا صعدت إلى شاهق، ورأيت الركاكة في الأسلوب. وأنت تعلم تماما أن الضعيف في اللغة العربية ليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية، كما قال الشافعي رحمه الله: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. ثانيا بالنسبة للأمور الفقهية نسبت إلى الفقهاء كلاما هم منه براء، ما قرأته لفقيه على ظهر الأرض على الإطلاق منذ يعني العصر الأولي إلى يومنا هذا، بل لن نسمعه على الإطلاق من فقيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه ما عندها الإطلاق. بالنسبة أيضا للعقيدة رأيت المرأة والعياذ بالله جل وعلا تخطط الحواجز حتى أنها إذا أسقط عليها الحكم الشرعي أسقط بالكفر وحكم عليها بالكفر، وأسأل الله جل وعلا لها التوبة. الأكثر من ذلك أنني رأيتها جريئة متجرئة على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أم المؤمنين أم عبد الله الطاهرة المبراءة من فوق 7 سماوات وعلى أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى الإمام أمير المؤمنين في علم الحديث الإمام محمد بن إبراهيم البخاري رحمه الله رحمة واسعة. إذن خلاصة المسألة في النقطة الأولى أنني أقول أن هذه المرأة ليست متخصصة في العلوم الشرعية على الإطلاق، وكان ينبغي أن نرى من أساتذتنا من المسؤولين في مجمع البحوث في إدارة الأزهر في يعني كل هذه الأمور التي تسمح بالتصنيف والتأليف ألا توافق على الإطلاق للجهال بأن يقتحموا ميادين العلماء. يعني أوضح أكثر من ذلك، أقول هذه لا تحمل قلما علميا على الإطلاق، هذه ليست من أهل العلم الشرعي على الإطلاق. ثالثا أنها تخطط الحواجز. رابعا أنها أتت بالبهتان، فأين الذي قرأ؟ أين الذي راجع؟ حاجة من اثنين: إما أنه رضي بذلك وكان الأمر مؤامرة
يعني من كثيرين، وإما أنه غافل والعياذ بالله جل وعلا أو جاهل وكلا.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن الصحفي الأستاذ محمد عامر والأستاذ وليد عبد السلام في جريدة الغد اكتشفوا أن الناشر المكتوب على الكتاب هو ناشر وهمي.
أنا هكمل. لا لا دي هتيجي في ضم كلامي. أنا بحمل البعض المسؤولية. هذه أولى. النقطة الثانية أقول أنا غير متخصصة حتى في التاريخ. الدليل على ذلك أنها جاهلة بالتاريخ، أنها لما أرادت أن تؤرخ يعني القليلة من سيرة أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله عليه وسلم ما استطاعت على الإطلاق. أنها لما أرادت حتى أن تؤرخ للنبي في مرحلة بعناية في الثمان سنوات الأخيرة ما استطاعت، وكانت عاجزة وكانت الصورة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء. يبقى ثانيا ليست عالمة ولا متخصصة حتى في التاريخ. النقطة الثالثة لا تستطيع التمييز بين الحديث الصحيح من غيره. رأيت المرأة تخلط زي ما قال الشيخ مازن، هذه يعني حاطبة ليل تأتي من اليمين وتأتي من الشمال وتأتي من الأمام وتأتي من الخلف، المهم أن تجمع شيئا حتى توهم الناس أنها حملت شيئا، وما حملت إلا النار والعياذ بالواحد الغفار. ما أقصد أنها يودى بها إلى النار في النهاية، أسأل الله لها التوبة. النقطة الرابعة في هذه المسألة أنها لم تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقولها مرة ثانية، لو قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أنه الرئيس المقدم والإمام المبجل، وأن الله جل وعلا ذكاه من شعره إلى ظفره. بمعنى أنني لا أريد أن أدخل في التذكير أطلاق، لأننا نريد أن نستثمر الوقت، ولكنها جاهلة تماما بالمرحلة يعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك مثالا على ذلك. هي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب54 امرأة في ثمان سنوات بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها. تقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة من عمره، لما بلغ 54 عاما، خلاص كده، لما بلغ 54 عاما خلاص بدأ بالزواج بعد موت عائشة، بدأ بالزواج فتزوج 54 امرأة. 54 امرأة، عجيب يعني. وانا اسمع
يعني لا يطال من عمر النبي ولا
لا، ده غير كده، غير ده حسب انت بالايام يتجوز كل كذا قد كذا. لا لا، ده المصيبة مش في كده، المصيبة مش في كده. انا اسأل من اي كتاب، من اي مرجع، من اي اصل من اصول الاسلام،
حتى لو
حتى من كتب السياق،
من كتب غير المسلمين
اتت. لا انا اقول لك على حاجه بسيطه، انا عرفت يا جايبها مني. بس حتى اما حتى الناظر بالنسبه حتى الى زواج النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لك يعني النبي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 12 امرأة، حتى مختلف في واحده، مختلف في واحده، هل كانت ملك يمين يتمتع بها على اعتبار انها ملك يمين ام كانت زوجه؟ يبقى 11 على سبيل القاطع. وهناك نساء عقد عليهم، بمعنى تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، خلاص كده. هذه معلومة ثانية، هي ما تفهمهاش ولا تعلم أي حاجة على الإطلاق، وبلغ عددهن 10. وهناك نساء خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتم الأمر معهن على الإطلاق، وبلغ عددهن 8. وهناك ملك يمين 2 على راجح وقيل 4 معايا في المسألة. فهذه المرأة جاهلة جهلا شنيعا أقول بسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك أيضا أقول أنها جاهلة بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا قرأت حاجة والله هذا هو الهم المضحك المبكي. يعني هذه المرأة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل، ما كان حسبتها بالورقة والقلم، ما كان يقوم الليل، يعني كانت تقول يقعد يعطي قبلات وتشبه هذه القبلات بأنها القبلات الفرنسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا بالنسبة للعادة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على 9 يعني ينتقل من هذه أو على 11، لا هي قالت على 54 يعني بيقعد يجمع 54 بالليل، ينتقل من هذه إلى تلك إلى تلك إلى تلك إلى تلك، خلاص كده. قالت إذا متى يقوم لقيام الليل؟ أقول هذه الجاهلة حتى ما قرأت شيئا من كتاب الله جل وعلا، أراجع أنها ما نظرت في كتاب الله جل وعلا. هي لم تقرأ قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أيضا من قوله جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم إلى آخره، أيضا من قوله جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. أيضا من الحديث الوارد في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وفي متن ثاني حتى تورمت قدماه، أشفقت عليه أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات وقالت أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، انظر ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إنها أعلى المقامات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجاهلة ما درست شيئا حتى عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك أيضا أقول إنها تفتقر إلى التربية، بمعنى أكيد. حتى يا أخي يعني أنا عايز أكتب عن الشيخ مازن سلسة وعايز أكتب عن أخي وسام، خلاص أنا بدرس رجل وأكون منصفا في ذلك، لكن هذه ما ربيت أولا لا على الإسلام، ثانيا حتى ما ربيت وبقيت على تربية الفطرة على الإطلاق، ثالثا حتى ما كانت على أخلاقيات، بدليل أن ما قالته في أم المؤمنين الطاهرة المبراة من أنها عاشت مراهقة إلى هذا حينما قرأت لها، أقول ما يقول هذا إلا سفلة القوم، ما يقول هذا إلا الرعاع، ما يقول هذا إلا الغجر، ولا يمكن لقلم شريف على الإطلاق أن يسطر هذه الطرهات. لذا فإني أقول بقول أخي هذا الذي كتبته سيلقى يوما في مزبلة التاريخ وسينسى كما نسي ما كان قبله. النقطة التي تلي ذلك أقول هي جاهلة بعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أوردته سابقا في النقطة التي سبقت ما ذكرته، يعني بتقول إن عدد زوجات النبي 54، إذن حتى ما قرأت على الإطلاق حتى تتحدث عن زوجات النبي، وأنا أتحدى أن تعلم هذه غير اسم خديجة رضي الله عنها وارضاه واسم عائشة رضي الله عنها وارضاه، إن كنت تعلم غير الاثنين أنا بقول أهو تتصل علينا وتخلي عندها شجاعة أدبية، لكنها ستكون كالفأر الذي يدخل الجحر ولا يرى بعينيه على الإطلاق. النقطة التي تلي ذلك بسرعة طبعا أقول جاهلة بالواقع، حيث جعلت النبي صلى الله عليه وسلم جنسية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس، هو أخشى الناس لله جل وعلا من خلال الحديث الصحيح.
نعم.
أيضا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن همه ذلك، بل قالت إن حياة النبي حبست على الجنس، حبست على الجنس. وأنا عايز أقول لك حاجة يا باشمهندس حسام، ببساطة جدا جدا، حياة النبي إما نيجي ننظر لها كده إحنا لازم نقسمها إلى عدة أمور. أولا النبي كان بيأتيه الوحي، صح ولا صح؟ بيأتيه بالليل ويأتيه بالنهار، يبقى ده جزء من الوقت. احنا بس ببساطة انا عايز المشاهدين والمشاهدات حتى العلمانيين اللي بيتابعونا اللي عرفوا ان احنا بادئين بالحملة، انا عايزهم يسمعوني جيدا الحين، وايضا العلمانيات يسمعنا من الان. اول حاجة الوحي، والوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، هذا جزء من الوقت. بعد كده عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حتى بالنسبة للفرائض، ده احنا عندنا الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، اللي هو الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء، في سنن مع خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب الى الله جل وعلا بما يحبه الله جل وعلا. ده انا عندي الولي ينقسم لقسمين، ولي سابق ولي مقتصد يا دكتور. انا عندي الولي السابق اللي هو بيزيد، بمعنى الولي المقتصد والذي يؤدي ما افترض الله عليه ويجتنب المحرمات. واستدل على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بالحديث القدسي الصحيح، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يجي الولي بقى السابق، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، وليس هناك افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. طيب عندي وحي، انا عندي عباده للنبي صلى الله عليه وسلم، مشكله بس بناء دوله. النبي كان بيبني دوله من ايش؟ هي قاعده مع احترام ما تقدرش تبني غرفه، هي في المكياج، هي عند الرقاصه، هي عند مش عارف ايه، هي سهرانه في ايه، هي لابسه مش عارف ايه، دي ما دي لا لا دي عايزه مصحه نفسيه، دي مش انسانه، دي لا تؤتمن حتى على تربيه غليم، مش غلام على الاطلاق. النبي ده بيربي امه ستملأ الأقطار والأمصار والبلاد والعباد. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى متفرغ ليه؟ يبقى عندي النبي صلى الله عليه وسلم عندي وحي، عندي عبادة، عندي بناء أمة، بيبني أمة، مش كده بس، عندي كمان غير القيادة. القيادة مش أمر هين، النبي صلى الله عليه وسلم يستشير من حوله، لكن الرأي الأول والأخير للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانية حتى في الأمور الجبلية إذا أخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرأي الأول والأخير له، لأن القائد هو الذي يتحمل المسؤولية. هذا ناهيك عن ذلك. أيضا أقول في جهاد النبي ده كان في جهاد، ده في سرايا وكان في غزوات إلى آخر هذه الأمور، بين لو نظر بس إلى عدد الغزوات وعدد السرايا هتتعجب، يعني متى كان ينام النبي؟ متى كان يستريح النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين كان في دعوة، كان في دعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هنا وهنا وهنا. يا أخي احنا لما بنقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان بيروح فين وفين ويدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء، تقول سبحان الله، يعني كان كيف كان يستريح النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده وبس، عندك حاجة ثانية، في حق، عنده حقوق، حقوق الزوجات، حقوق الأهل، حقوق الأولاد، حقوق الرحم بتاعه. إذا دي ما تقولك النبي كانت حياته كلها، حياة النبي كلها كانت منحصرة على الجنس. أقول لها أفاك، إفك واضح وشر فاضح يا كذابة. نعم. الأكثر من ذلك أنا أقفل بهذه وأقول بإذن الله جل وعلا، هي سيئة النية خبيثة الطوية. الدليل على ذلك زي ما الشيخ جاب في المقدمة بالضبط، الدليل على ذلك أنها كتبت الاسم للمكتبة اسما وهميا خلاص، وليس هذا من فعل الشجاعة وليس هذا من فعل أهل الحق على الإطلاق. إذن هي سيئة النية خبيثة الطوية، وما قالته مردود عليها وعلى من رضي لها بذلك.
نعم، وربما تكون موجهة من جهات أو منظمات، هو خاصة مسألة تغيير أو يعني ذكر اسم المكتبة وهميا.
نعم.
وهي ربما كمان الاسم المذكور ربما يكون وهميا أيضا كاسم مصنف. طيب، أتلقى هذا الاتصال مع أخي الكريم الأستاذ محمد السعيد الصحفي بجريدة الجمهورية، وأعتذر لك عن الإطالة على الهاتف، فكان كلام الشيخ متواصلا ولم أستطع إيقافه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني الحمد لله استفدت كثيرا من مقاله الشيخ يعني.
بارك الله فيك.
والله يبارك فيك. بس أنا ليا وجهة نظر، أنا ما قريتش الكتاب للأمانة الشديدة جدا.
تمام.
لكن عنوانه يوحي بشيء من التطاول يعني الفك.
نعم.
وإن دي فيها يعني أنا آسف اللفظ، لكني يعني رغم إن حياتي يحاول يمنعني إن أنا أقول اللفظ، لكن دي سفالة. وتطول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه السيدة والكاتبة كثيرون للأسف الشديد يعني، وإن كل من هب ودب يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله ويتجرؤون على الله، بينما لا يستطيعون أن يفعلوا هذا مع راقصة. أتحداهم أن يكتبوا عن راقصة رغم ما فيها وما نعرفه وما لا نعرفه من حول الحب والجنس وغير هذا، لما يستدور وكأن الراقصة لا حرمة، وحضرة صاحب وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها هذه الحرمة عند أمثال هؤلاء. وللأسف الشديد إن بعض أبناء الإسلام أخطر على الإسلام من أعدائه. لكن أنا يا سيدي يعني أنا شايف إن أفضل تعامل مع مثل هذه المرأة هو التجاهل، مصداقا لقوله تعالى كويس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
استاذ محمد اسمح لي استوقفك بس انت رجل
انا لما بتكلم عنها
اعلامي وصحفي، انت تعرف طبعا ان الكتاب موجود في المكتبات وكان في معرض الكتاب ويباع ب 20 جنيه فقط.
انا عارف
لما مثل هذا الكتاب يباع ب 20 جنيه في مصر يعني رقم كتير من الناس يقدروا يشتروه. لما نسمع هذه السفهات والترهات نسمح بها انها تصل الى بيوت المسلمين والمسلمات، كيف نتجاهلها والامر وصل الى انه استجواب في مجلس الشعب؟ يعني احنا دورنا في قناة الحكمة يعني وقد انطلقنا قبل نحو عام علشان مسألة الرسوم الدنماركية، والتي اراها ويصحح للشيوخ يعني اراها ابسط في الاساءة من هذا الفحش والتفحش في حق مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فعفوا يعني كيف نسكت على ذلك؟
هو انا يعني انا شايف ان امثال هؤلاء بيبحثون عن الشهرة بمثل هذه الكتب.
لا، ونحن لا نريد نشر ولا نذكرها، انما نحن نحشد الرأي العام.
بس عنه فانا بزود من شهرته.
لا لا، نحن نحشد الرأي العام ونخاطب المسؤولين في كل مكان في مصر لأعلى مقام في المسؤولية في مصر، نطالب برد شرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يشفي صدور قوم المؤمنين.
يعني هو
هذا نيتنا.
من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر هي وزارة الثقافة طبعا.
تمام.
وهي الجهة المنوط بها مثل هذه.
نعم.
أشياء يعني. وإن وزارة الثقافة أصلا منذ تولى فاروق حسني الوزارة يعني وده نهجها بداية من كتاب وليمة الأعشاب البحر وغيره وغيره وغيره، ويتحدثون دائما عن التنوير والإسلام المستنير والإسلام، هم لا يعرفون أصلا شيء عن الإسلام. كل هدمهم هو هدم الإسلام وليس العكس يعني، وليس الإسلام التنوير. هذه الوزارة بمن فيها الذين يتحدثون عن الإسلام المستنير هم أنفسهم اللي فسادهم أزكى من الأنوف، وحوادثهم كثيرة جدا ومنتشرة ونشرتها الصحف، واحنا في دورنا نشرنا حاجات منها كتير، وقريب لينا محمد فودة وايمن الاخير ده ما اعرفش مين وهكذا وغيرهم، ودول بياخدوا فلوس المصريين اللي المفروض يتعمل بيها تنوير في اي مجال اخر بينشروا بيها هذا الفحش.
لا بس هذا الكتاب لم ينشر عبر وزارة الثقافة.
أنا عارف إن هذا الكتاب لم ينشر عن طريق وزارة الثقافة. أعلم تماما وأعلم تماما إن الكتاب ده يعني أنا فوجئت بالكلام اللي أنتوا بتقولوه بأنها كتبت دار نشر وهمية. ويبدو كمان إن الاسم وهمي. يعني أنا مش عارف لكن ده دليل على إن المسألة فيها شيء أو فيها شيء من المؤامرة.
نحن بانتظار التحقيقات والاستجواب
بإذن الله.
وكذلك القضية التي وعدنا أن يرفعها الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين بالجيزة. سننتظر بإذن الله عز وجل إلى ماذا يعني تثمر. أشكرك يا أستاذ محمد على هذه المداخلة جزاك الله خيرا. أعود إلى شيخ الكريم دكتور مازن السرساوي. ربما يعني سأضطر أن أوجه لك كلاما يعني في مقام الأمر الآن ونتكلم عن المسؤولين. يعني الأزهر الشريف ودوره في مثل هذه السقطات الشنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الإسلام عموما. يعني أنا كنت أحب أن أكمل كلاما من كلام المصنف حتى نقف على الفقرات، ولكن قبل أن يعني أكمل هذه الفقرات أريد أن أسمع من الدكتور مازن مدرس الحديث وعلوم كلية أصول الدين موقف الأزهر الشريف الذي اعتدنا منه المواقف الطيبة، كيف سيقف الأزهر في هذا الأمر؟
نعم، طبعا هو المنتظر إن شاء الله تعالى، وهذا ما نأمله من مشايخنا علماء الأزهر الشريف، أن يهبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادتهم إن شاء الله تعالى. ولا ينسى تاريخ ذلك اليوم الذي وقف فيه الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكان وكيلا للأزهر الشريف، يوم صعد ذلك الخطيب المفوه الذي كان مقربا من السلطان فاروق، صعد المنبر وأخذه الغرام في وصف السلطان حتى قال فيه قولة أثيمة. قال ينوه بما صنعه مع طه حسين. قال ما عبس ولا تولى إذ جاءه الأعمى، يعرض ذلك الأخبل المخبول بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أن نزل من المنبر حتى قام الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر يومئذ وقال أيها المسلمون إن صلاتكم باطلة لأن إمامكم كفر، فأعيدوا الصلاة، إمامكم مرتد،
لمجرد بس
عليه بالردة لهذا التعريض الخبيث بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ولد الشيخ محمد شاكر وأيضا من كبار محدث الأزهر، يقول فلقد رأيت ذلك الرجل، هذا الخطيب الذي كان مقربا من الحضرة السنية يوم المعية السنية للسلطان، رأيته بعد ذلك وهو يحمل الأحذية عند بعض المساجد، قد نزع الله تعالى منه الفصاحة ونزع منه تلك الأبهة، ثم رمى به شريدا طريدا نظيرا لما فعله بسيد آدم صلى الله عليه وسلم. فهذا الدور صراحة نأمله ونسأل الله تعالى ألا يخذلونا، لا سيما أننا نرى الأزهر أحيانا يعني يقوم بحملات في غير موضعها. يعني احنا نأمل من مشايخنا كما اهتموا بموضوع الختان بنشر تحريم الختان مباح بالإجماع سنة أو واجبا، أن يولوا النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا الاهتمام كما أنفقوا وقتا طويلا وألفوا كتبا كثيرة وفتاوى كثيرة تخالف إجماع المسلمين في موضوع الختان، ختان الإناث، وخرجوا على الناس بكلام لا يقره أحد أبدا، كلام صارخ، يعني كلام هو أشبه ما يكون بجريمة هو الآخر. نأمل أن يكون مثل هذا الاهتمام بهذه القضية التي هي أهم بكثير، لو أن نساء المسلمين لم يختتن واختتن الأمر هين، المسألة فيها نظر، الموضوع يعني يحتمل التأخير، لكن نحتاج مثل هذه الوثبة القوية وهذا الاحتشاد الضخم من جميع هيئات المؤسسة الرسمية الإسلامية في مصر، وهم إن شاء الله يعني أهل ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. نريد منهم ألا يخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهبوا لرد هذا العدوان الكاسح، لأن الناس لها ثقة والحمد لله في كثير، بعض الناس له ثقة في مثل هذه المؤسسة الإسلامية، فلما يسمع الكلام من هؤلاء المشايخ الأفاضل يكون له تأثير آخر بخلاف ما يسمعه من شخص آخر. فنحن نتمنى ألا يظنوا بهذه النصرة اللفظية، لن يصنعوا شيئا إلا أن يتكلموا فقط، أن لا يظنوا بألفاظهم وحروفهم وألسنتهم وأقلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل هذا إن شاء الله تعالى، وفيهم أهل فضل كثير وأهل خير، وهم مشايخنا وسادتنا.
الشيخ الكريم، النصرة لن تكون عند النصرة اللفظية، فالمؤسسة الرسمية في مجمع البحوث لها حق رفع قضايا الحسبة.
صدق. وطبعا أنا أقول هذه البداية، يعني بداية النصرة يتكلم يبين للناس الخلل الواضح الآن وهذه الاعتداءات الصارخة من كل جانب، وبعد هذا بعد هذا الكلام يقومون بواجبهم الذي خولهم الله تعالى إياه من رد هذا الظلم والأخذ على يد الظالم بما خولهم الله تعالى من العناية والرعاية والولاية التي وضعها فيهم، وإلا فإن الله تعالى سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. ولا نحب أن يلقوا الله تعالى خائنين، فإن الخيانة بئسة البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفقهم لهذا الأمر وأن يشرح صدورهم للدفع عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بذلك. فنسأل الله تعالى لنا ولهم ذلك.
بارك الله فيك شيخ كريم، واسمح لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ وسام.
أهلا وسهلا، تفضل يا
أخي. سدد الله على الحق خطاكم إن شاء الله.
اللهم آمين.
وتحياتي لحرس الحدود مشايخنا الأدلاء حفظهم الله.
أكبر.
أنا عايزة أقول للأستاذ محمد سعيد الصحفي اللي كان على الخط من شوية، اللي بيقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، أنا بقول له دول مش جهلة، دول سفلة، هؤلاء النكرات، هؤلاء السفهاء، هؤلاء الرويبضة، إن لم يجدوا من يكرمهم ويكتب عنهم والله ما سمعنا لهم صوتا، فهم أحط أهل الأرض منزلة. بقول لهم حروبكم الخفيفة لا تزدن إلا حبا وإذلالا له صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته. أنا بقول للعالم، بقول للعالم كله، نحن لا نفتدي النبي بأرواحنا، لا والله، والله الذي لا إله إلا هو، نحن نفتدي تراب الأرض الذي وطئه النبي بأرواحنا بأولادنا بأموالنا، وكل ده أرخص من تراب رجليه. والله يا رسول الله كل ده أرخص من تراب رجليه. نحن لا نحزن على النبي، فهو أكرم خلق الله على الله، فلتحزنوا على أنفسكم. أيا زنادقة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا رد رب محمد على أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم الويل مما تصفون. والسلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكرك على هذه المداخلة الطيبة. شيخ الكريم، اسمح لي سأسألك سؤالا حتى يعني نكون في مقام الحوار. حضرتك ذكرت أن هذه المصنفة قالت كذا وقالت كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعنا نقرأ ماذا قالت بالنص حتى نرى ونحكم عليها من كلامه. في مسألة
الحيض،
لا قبل هذه، في مسألة البخاري ومسألة تصوير النبي صلى الله عليه وسلم أنه شخصية تمارس الجنس بصورة ميكانيكية.
لا خلي البخاري
من هؤلاء
للدكتور بازل لسبب واحد.
نعم
لسبب واحد، أنا رجل حديث، هتبقى مع احترام السجية حاضرة والملكة.
أنا فاهم، أنا هقول لحضرتك،
أنا عايز أبين الأول الله يبارك فيك، زي ما أنت ذكرت في شطر السؤال الأول، إن أنا بين إن هي ما بتقرأش، وإن قرأت لا تفهم، ومع النصوص من ذات الكتاب. تأذن؟
تفضل.
معلش أنا شاركتك بعد
ما بقيت مذيعني. تفضل يا شيخ.
طيب بس ليه ملحوظة الأول بعد من الأخت، لابد دي قناة إحنا بنقول يعني تنحو نحو الفهم السلفي، يبقى لابد يكون كلامنا منضبط. الأخت الله يجزاه خير على العاطفة الجياشة قالت لا مش جهلة هم سفلة، لا جهلة وسفلة، والأخ صح منصف، هو جهل، لأن الجاهل عدو للعالم.
نعم
معي، يعني ما نقول ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه.
نعم
هذا، وبعدين شتان ما بين الأمية وما بين الجهل، ده مش موضوعا، بس عايز أقول هؤلاء جهلة وأيضا هم سفلة. خلاص، يبقى هذه أجبة على السؤال بتاعنا بإذن الله. أقول هذه المرأة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم على الإطلاق، لا تفهم، يعني ناهيك كيف تكتب هذه، كيف تكون صحفية، الأمر لابد وأن يرد. أعطيك مثالا على ذلك، هي ذكرت في إحدى الصفحات يا باشمهندس وسام هذا الحديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعشان تقول البخاري هي تتهم البخاري وتقول بأنه مجوسي معايا ذكري، وهذا عجب والله الذي لا إله إلا هو. تتحدث عن أمير المؤمنين في علم الحديث، تتحدث عن الرأس بالنسبة لهذا الجسد الذي جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن صاحب الكتاب الذي تواترت الأمة واستفاضت على أن الكتاب هذا هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وتقول بأن الرجل هذا دس على النبي، وفي نفس الوقت تضرب في ذات النبي وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه وهن حيض، وهن حيض،
ثم قالت بأن البخاري أدخل عنده ذلك، وهي طبعا هي جهلة حتى بالبخاري، تعرف من البخاري أصلا. المهم أنا جبت الحديث هذا لأن نقلت من كتابها بالحرف الواحد، إذا كان صلى الله عليه وسلم رواته إحدى أمهات المؤمنين، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما أراد، ثم صنع ما أراد. بداية بقول الحديث رواه أبو داود، الأول هو رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح، والبيهقي وصححه، وأيضا صححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر، وقال الألباني في الزفاف صفحة 53 الحديث صحيح. أنا بقوله عشان يبقى على الملأ، الحديث مش معناه كده زي ما هي فهم على الإطلاق، بمعنى الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولج بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا في ليلتها على الإطلاق، ولكن كان يباشر، كان يباشر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تتزر كما في الرواية الثانية، أو أن تضع شيئا على فرجها، فما كان يصل إلى هذا المكان على الإطلاق، ولكن الأمر مباشرة ولا حياء في دين الله جل وعلا. لكن وأقول في هذا حكمة عظيمة، مثلا هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يعدد وعنده امرأة واحدة ويعاني من الشفق، عنده شهوة شديدة جدا وعنده امرأة، هذا الرجل ماذا يصنع؟ أيزني؟ أيقع في المحرمات؟ أبدا، هو يستمتع بجسد المرأة اللهم إلا بهذا المكان والمكان الآخر الذي حرمه الله جل وعلا. وهذا بالنسبة للفهم. الرواية الثانية عن عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتذر ثم يضجع، وقال مرة يباشرها. طبعا حديث عند البخاري، ولكن اللفظ ده اللي هي جايباه مش لفظ البخاري كمان، ده هو رواه أبو داود واللفظ لأبي داود وأيضا بنحو عند البخاري رحمه الله. وأنا بقول بإذن الله جل وعلا هذا مفاده بالنسبة للحديث السابق يا باشمهندس سوسان. يبقى عندي برضو جابت مسألة ثالثة عجيبة، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشبه ما تقول بأنه كان يقضي الليل في مصر لعاب أم المؤمنين الطاهرة المبارة رضي الله عنها. حتى الحديث اللي وقفت عليه جهل في فهمه، ما قدر استوعب على الإطلاق، يعني المتن الذي أتت به هكذا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، الحديث هكذا: كنت أشرب وأنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من إناء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يضع أفاه على الإناء يعني على مكان فيه، وفي المتن عندي هنا اللي نقلته فيضع أفاه على موضع فيه فيشرب. الحديث رواه مسلم في صحيح وليس عند البخاري على الإطلاق. المهم مش بس ان رواه مسلم، الحديث ماذا يفيد؟ دل ان الحديث صلى الله عليه وسلم يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بزوجاته، ان النبي صلى الله عليه وسلم محب لزوجات، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يعيش الرجل مع امرأته في سعادة وحب الى اخر هذه الامور. اما ما تقوله بان لعاب هذا يشبه كذا الى اخر هذه الامور، فهذا من ثقافتها التي ربيت عليها ونبرأ الى الله منها.
بارك الله فيك شيخ الكريم، واسمح لي معنا اتصال
منذ فترة. وعتز على انني عملت نفسي مزيد.
لا العفو شيخ تؤمر، نحن تلاميذ لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ خالد.
اهلا
بك استاذ خالد ابو المجد الصحفي بجريدة الصف العربي.
اهلا بحضرتك، وسلام خاص لفضيلة الشيخ محمد الزوبي، رجل احبه كثيرا.
احبك الله
واستمتع بالاستماع له، يعني حاجة جميلة ما شاء الله. أيضا الشيخ مازن جزاه الله خيرا. أنا بس أحب الأول أستاذ وسام أشكره شكر خاص لي والقناة الحكمة، لأن في المؤتمر الصحفي لافتتاح القناة أنا كنت سألت سؤال عن تبنى قضايا الأمة الإسلامية وهو يمكن يذكره. فأجاب إن إحنا هنتبناها، وقد صدق فيما وعد به بالفعل، بداية من القضايا الداخلية، قضية الغلاء والأسعار، وهي قضية دينية واجتماعية واقتصادية سياسية لتهم كل المواطنين، إلى حرب قنوات السحر والشعوذة، إلى مأساة قطاع غزة، والدور الكبير الذي قامت به القناة لدرجة أن السيد إسماعيل هنية يشكرها شكر خاص بالاسم. وكنا نتمنى أن تحذو باقي القنوات مثل ما فعلت قناة الحكمة. بالنسبة لموضوع اليوم هو هذا الكتاب، هو الحقيقة يعني هو مش كتاب، هي مجموعة كتب موجودة ومتاحة للأسف الشديد على الأرصفة وتباع يعني ليلا ونهارا. لكن أنا يعني في مثل بسيط كده، يعني الشاعر قال لو أن كل كلب عمل ألقمته حجرا لصار الصخر مثقلا بديناري. الناس دي ما تستحقش إن إحنا نقعد نرد عليها، لكن يعني نحن في هذا المقام يجب أن نرد. يعني واتمنى، انا طبعا مش هرضى يعني مش هذكر اسماء الكتب حتى يعني لا يقوم الناس بشرائها وهي لا تستحق ذلك. انا سريعا اود التنويه، لان هذا الكتاب هو يعني حلقه في سلسله داخل حمله منظمه تتبنى الهجوم على الدين الاسلامي والاساءه للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. هذه المشكلة بدأت قديما جدا، بدأت من المشركين في مكة واليهود والمنافقين في المدينة، وانتهت حديثا إلى قضية سلمان رشدي والرسوم الدنماركية المسيئة، إلى قناة متاحة على الأقمار الصناعية، وأيضا لن أذكر اسمها احتراما لقناة الحكمة تسب النبي صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي يوميا. الحقيقة أننا نريد أن تكون الأمة الإسلامية والعربية منتبهة لهذه الحملات المنظمة والمهدفة لتشكيك المسلمين في دينهم وفي نبيهم، ونريد أيضا أن تكون لانتباهة الأمة هذه بعض الإجراءات. يجب أن يكون للأجهزة الرقابية دور في محاصرة ومنع مثل هذه الدوريات المنشورة وسحبها من الأسواق وهم يملكون ذلك، ونريد أن يكون للأزهر والمؤسسات الدينية دور، وهو أكبر دور يجب أن يمارس في مثل هذه القضايا، ونحن كلنا ثقة في أن الأزهر لن يسكت عن مثل هذه الجريمة أو غيرها، وعلى رأس الشيخ سيد طنطاوي وكيله في وسط الشيخ عبد الفتاح اللام. ونريد أن يكون أيضا لأجهزة الإعلام والصحفيين وأجهزة الإعلام يعني على كافة المستويات المقروءة والمسموعة والمرئية دور في الدفاع عن هذا الدين وعن ثوابته وعن مقدساته. أيضا نريد أن يكون الأفراد داخل المجتمع دور في توعية أبنائهم وتعريفهم بالدين وتحميسهم للالتزام به والدفاع عنه، وتعريف أبنائهم بالصحابة الكرام وحياتهم ومآثرهم، يعني حتى يعني يقتدوا بهم وتكون هذه الأمة كما كانت الأمة في السابق. أيضا أستاذ وسام أخيرا، طالما أن هذه الحملة منظمة ويقوم بها أعداء المسلمين يعني بطريقة جماعية، يجب أن تنهض أيضا الأمة بطريقة جماعية على كافة المستويات. ونستفيق يعني أخيرا بقى يعني نستان نحن نستفيق من حالة الغيبوبة التي طالت أكثر من اللازم. يعني جزاك الله خيرا، ونشكر لحضرتك والفضيلة الشيخ محمد والشيخ مازن ما تقومون به، ونتمنى يعني أن يعني التوفيق والسداد لكم جميعا إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ خالد على هذه المشاركة الطيبة، ونأمل منك كرجل صحفي دعم حملة قناة الحكمة التي بدأناها إن كفيناك المستهزئين، فالإعلام كله منظومة واحدة، قنوات فضائية وقنوات غير فضائية وصحف ومجلات وجرائد، كلنا منظومة واحدة، يجب أن نتكاتف حتى نكمل المسيرة بإذن الله عز وجل. شيخ كريم دكتور مازن، الحقيقة أنا كنت عايز أسأل الشيخ وهو أحال الأمر إليك، أنا بس عايز أقول هي بتتكلم إزاي، يعني ما ذكرناه هي قالته، ولكن كيف تقوله؟ تقول في صفحة 49، بتقول هذا التشويه المتعمد لشخصية الرسول من قبل الراوي الرئيس، تقصد البخاري، لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البخاري، إلى أن البخاري كان وهو فارسي كان حاقدا على العروبة والعرب، ومش هقدر أكمل القراءة لأن معي على الهاتف العلامة المحدث صاحب الفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم.
حيا الله أبا محمد.
حياك الله شيخنا، بارك الله فيك.
وحيا الله المشايخ الفضلاء.
الله يبارك فيك.
شيخ محمد والشيخ مازن.
الله يبارك فيك.
يا أهلا وسهلا.
جزاك الله خير الشيخ.
الله يحفظكم.
الله يرفع قدرك. يرفع صدرك.
الله يبارك فيك.
شفاك الله وفاك شيخنا الكريم.
الله يحفظك يا أمين. الله
يحفظك. نحن بدأنا حملة إن كفيناك المستهزئين عصر اليوم يا شيخنا الكريم، وهذه أولى الحلقات في منتدى الحكمة حول هذا الأمر. كيف ترى ما قد قصصته عليك بالأمس في الهاتف من هذا الكتاب الفاضح تحت عنوان الحب والجنس في حياة النبي، كيف نتصدى يا شيخنا الكريم لهذه الإساءة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القناة المباركة إنما انطلقت يوما انطلقت بعد أحداث الدنمارك، والتي يعني لا أظن أن أحدا ينساها حتى الآن. ولئن كان الشتم جاءنا من خصومنا فهذا شيء متوقع، لكن أن يأتي الخبث ويأتي الزغل من داخل صفوفنا فهذه هي المشكلة الكبيرة. إن الذي سمعته بالأمس عن هذا الكتاب الفاضح الذي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لهو المصيبة العظيمة والداهية الدهياء والفاقرة الكبيرة. الذين يتساءلون دائما لماذا ضرب الضنك علينا، أقول ضرب الضنك علينا بوجود أمثال هؤلاء بيننا ليس لهم رادع شرعي، ولم نجد احدا يعني اقتص من هؤلاء حتى يرتدع الاخرون. انا لا انسى يوم كتب مجرم سابق اسوأ 10 شخصيات في الاسلام، على رأس هذه شخصيات عائشة رضي الله عنها. وعلمنا من الجرائد ان شيخ الازهر رفع قضية على هذا المجرم، ثم اختفت المسألة اختفاء نهائيا، ولا زلت اتحسس المسألة حتى بلغني، وارجو ان يكون الخبر كاذبا، ان هذا المجرم الصحفي المجرم قطع الله يده ويد امثاله، عمل مصالحة مع شيخ الازهر وانتهت المسألة بالاعتذار. انا اقول المسألة هذه لا يملكها لا شيخ الازهر ولا من هو اعلى من شيخ الازهر، هذه المسألة عرض الصحابة فضلا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملكه اي احد كائنا من كان. ان المذهب الذي عليه جماهير اهل العلم ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم او استهزأ به او قال كلاما ينال من مقامه الكريم فان حده القتل ولو تاب، ده المذهب الذي عليه جماهير اهل العلم. وطبعا بداهة الذي يباشر قتله هو ولي الامر وليس احد الناس، لكن حده القتل حتى لو تاب. الذي يسب الله سبحانه وتعالى او يستهزئ به ان اظهر التوبة قبل منه، لكن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم وان اظهر التوبة لا تقبل منه ويقتل. وطبعا ربما يتعجب بعض المستمعين من هذا فيقولون كيف تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. اقول ان الامر واضح عند اهل العلم ان الله عز وجل لا تلحقه معرة السب ولو سبه بنو ادم جميعا، لان له الاسماء الحسنى، له الاسماء الحسنى والصفات العلى، اما بنو ادم فتلحقهم معرة السب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله وامر بقتل ابي رافع. ولما شبب الشاعر عمر بن ابي عزة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنساء المؤمنين طلبه فظفر به فاعتذر اليه وقال كن خير اخذ ولا اعود، فعفى عنه. فلما رجع مرة اخرى وفعل هذا ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر اليه وشدد في انه لن يعود. فلما عاد الثالثة ليؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلبه فقال كن خير اخذ، قال لا ادعك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وامر به فقتل. فمعرة السب تعود على بني ادم، اما معرة السب معرة سب الله عز وجل فان الله عز وجل لا يلحقه شيء من ذلك. ولذلك نقل شيخ الاسلام رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول نقل مذاهب اهل العلم من كتبهم. هؤلاء الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون اعراض اصحابه كثروا في ديار المسلمين وشتمهم متنوع. يوم الاربعاء الماضي جريدة من الجرائد نشرت صفحة كاملة لرجل مخبول. العجيب في المسألة ان كل من يريد ان يتكلم ولا رادع له. يذكر ان صحيح البخاري فيه عشرات الاحاديث المكذوبة، ويذكر ان البخاري يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر هذه المسائل التي لازلنا نسمعها ونراها في ديار المسلمين. انا اتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، اين دور المؤسسة الرسمية في هذه المسألة؟ المؤسسة الرسمية المتمثلة في الازهر اين دورها؟ نحن ما سمعنا لها حسا ولا خبرا. يعني تأتي المصائب تتلاحق وتتواتر كأمواج البحر، ومع ذلك هذه المؤسسة غائبة. أنا لا أدري أين هي،
وما هو الدور الحقيقي الذي ينبغي أن تقوم به. أنا لا أنسى في معرض الكتاب الدولي في القاهرة منذ عدة سنوات، وعلى مرأى ومسمع من العشرات عرض على مسؤول كبير هو أفضى إلى ما قدم، وصار الآن بين يدي ربه تبارك وتعالى، وكان مسؤولا كبيرا عن الكتب في المعرض الكتاب الدولي، وكان فيه كتاب بيشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قال له بعض الناس هذا كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مصادرة لأي كتاب إلا بمرسوم قضائي. يا سبحان الله، مرسوم قضائي يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا بكتاب ينشر وهو ويباع في المعرض، ثم يقال لا مصادرة لأي كتاب إلا بإذن قضائي. لا، إن منصب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لا يوضع في مقابله شيء، لا أرض ولا عرض، كل هذا يهون بجانب عرضه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أخذت أرض المسلمين من تحت أقدامهم شبرا شبرا حتى لم يبق بيدهم سنتيمتر واحد على الأرض لكان أخف من سب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرب. إن الله تبارك وتعالى لم يسلم رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة جزئية وهي مسألة المغافير التي نعرفها جميعا والتي نزلت سورة التحريم بسببها، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لما في قصة المغافير المشهورة أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما تمالأتا على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المغافير، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأكلة على نفسه وفاء لزوجاته، فعاتبه الله عز وجل في ذلك، ثم قال لعائشة وحفصة كلاما عربيا مبينا واضحا في قصة مغافير، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أي لو آذيتموه أقل أذى يذكر حتى لو كان في قضية مغافير فإن الله لن يسلمه لكم، بل هو تبارك وتعالى وكفى به ناصرا وجبريل وصالح المؤمنين يظاهرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه القضية الجزئية، فكيف لو كان الأمر سبا له صريحا وسبا لزوجاته لا سيما عائشة رضي الله عنها، وطعنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يتزوج على خديجة خشية أن يفقد مالها وقد كانت تنفق عليه. سبحان الله، أيفعل أيكتب هذا الكلام وينشر في ديار المسلمين ثم يقال في الغلاء الطاحن ويقال في الضنك المضروب أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولله در حسان ابن ثابت لما كان يقول كلاما هو أشد من رشق النبل في قريش، فقال لأبي سفيان ومن معه هجوت محمدا؟ فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وأقول كما قال أبو صرمدة رضي الله عنه في أبيات كان ابن عباس يزوره فيها ليتعلمه، قال نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المواتية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وفي لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، وأشهد الله تبارك وتعالى أصالة عن نفسي أنني واحد من هؤلاء الذين لو بذلت مالي وأهلي لأرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم لما كان كثيرا. إننا نقول إننا سنقف على الرصد وسنقاتل هؤلاء إلى آخر رمق في أنفسنا وآخر قطرة من دمائنا، نحن على الحدود واقفون، وسنطاردهم بالمنقول والمعقول حتى يأتي أمر الله عز وجل، وإن الله تبارك وتعالى ناصر جنده وهو ولينا وحسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر لكم عن حرارة الأنفاس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنده الغالبين وحزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله شيخ الكريم الشيخ عبد الإسحاق الحويني على هذه المداخلة الطيبة الكريمة العظيمة التي أثرت هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، سنعود إليكم بعد فاصل إعلاني قصير، فابقوا معنا وانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.